نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفي في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب به. فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعث به أحد الأخوة يقول: إنسان ترك الصلاة وتاب، ماذا عليه أن يفعل؟ هل عليه إعادة ما فاته، علما بأنه لا يعرف كم هي المدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فمن تركها ثم تاب فإنه بذلك يكون قد دخل في الإسلام، ولا يقضي ما تركه من الصلوات حال كفره. والتوبة كما هو معروف تجب ما قبلها، وعلى التائب أن يحافظ على الصلاة في مستقبل حياته، وأن يحذر من تضييعها، وأن يسأل الله تعالى دائما الثبات على الإسلام والإيمان حتى الممات. ويرى بعض الفقهاء أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر، وإنما يختص ذلك بمن تركها عمدا، ولكن القول الأول القائل بالتكفير مطلقا هو ما تشهد له النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه النسائي وبنحوه رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فقد خرج الإمام أحمد في المسند بإسناده الجيد، وخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فينبغي أو فيجب على المسلم أن يحترس من ذلك، فإن الأدلة صريحة في ذلك، وإنه هو المفتى به في المملكة العربية السعودية، وهو الذي مال إليه أو اختاره جمهور العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، وهم معتمدون على الأدلة التي ذكرت بعضها فيما سبق. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا إحدى السائلات تقول في سؤالها: أريد أن أسأل عن علاج الزوجة، هل هو واجب على الزوج أم على أبيها؟ تقول: لأن زوجي يقول بأن العلاج ليس بواجب عليه.
الجواب يا أختي السائلة: في التزام الزوج تكاليف علاج زوجته، إذا مرضت فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق ومن حسن العشرة. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب عليه أي الزوج شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب، لأنه يراد لإصلاح الجسم، فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها. ولكنني أقول كذلك، إنه ليس من مكارم الأخلاق وليس من حسن العشرة، فيجب أن تكون الخدمات متداولة بين الزوجين حتى تدوم هذه الشركة وهذه العشرة، بدونها ينفصم عرى هذه الأسرة لأدنى سبب. فالإنسان قد يأتي بشيء من المكارم ومن حسن العشرة سواء منها أو منه، وذلك لتفادي ما يكون من الاضطراب ومن السوء بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: أنا طالب مبتعث، وفي بعض الأيام لا أستطيع اللحاق على صلاة الظهر أو العصر في وقتها، هل يجوز لي الجمع والقصر في مثل هذه الحالة أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فالمبتعثون يعدون مقيمين، لأن إقامتهم للدراسة طويلة ومحددة، فلا يجوز لهم قصر الصلاة ولا الجمع، وإنما الواجب أن يصلوا صلاة تامة كل صلاة في وقتها، وعلى المسلم أن يجتهد في ذلك، فإن الصلاة عماد الدين وهي أهم وأعظم العبادات، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. هذا هو المفتى به في المملكة العربية السعودية، وهو الذي أخذ به من أخذ، ولعله هو المناسب وهو الأحوط لهذه الصلاة، لأنها عمود الدين كما قلنا. وبالله التوفيق والسداد.
هنا سائل عبد الله من الطائف يقول في سؤاله: وعدت شخصا بالرشوة إذا قام بمساعدتي في أمر، لكني لم أقدم له هذه الرشوة.
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز عمل الرشوة ولا الوعد بها ولا الوفاء بها أيضا، بل يجب تركها والتوبة منها، لأنها من كبائر الذنوب، إذ جاء اللعن على مرتكبها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، كما رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. والقاعدة الشرعية أن كل ذنب ورد فيه اللعن على مرتكبه فهو كبيرة، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وبخاصة أنك لم تعطه هذه الرشوة، فاعتذر إليه بأن ذلك محرم ولا يصح أن تقدمها له، والحالة هذه، ولعله يرضى بذلك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إحدى الأخوات تقول في سؤالها: هل هناك ما يسمى في الدين الإسلامي بعقد الزواج المنقطع؟ مع العلم أني سنية ولست من فئة أخرى، وإن كان صحيح فما هي شروطه؟
الجواب يا أختي السائلة: الأصل في الزواج أن يكون المقصود به تحقيق مقاصد كبرى لخيري الدنيا والآخرة، من عفاف النفس وراحة البال وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسل، ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ويقوموا بنشر الإسلام وحماية بيضته. وما يترتب على ذلك أيضا من تقوية العلاقات بين الأسر والمجتمعات، وما يترتب على ذلك أيضا من الأجور العظيمة في الإنفاق والسعي في الكسب على الزوجات والأبناء، على الزوجات والأبناء والبنات إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وبناء على ذلك صار الزواج في الإسلام لا يقبل التوقيت، لا يقبل التوقيت عند العقد، بل التوقيت يبطل هذا الزواج، وإنما يكون عقد الزواج الأصل فيه الدوام. لكن إن حصل في الحياة الزوجية طارئ يقتضي الانفصال ولا يمكن معه الاستمرار، فحينئذ يجوز الانفصال، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائل يقول: صلي في جوربين أحدهما فوق الآخر لأن الأسفل فيه بعض الثقوب، فتبدو البشرة من هذه الثقوب من الجورب الأعلى، علما بأنه خفيف وليس بالشفاف، فهل تصح الصلاة فيه؟
الجواب يا أخي السائل: الصلاة بالجوربين هنا على ما ذكرت صحيحة، ما دام أن الخروق مستورة ويكون حكمهما حكم الجورب الواحد، وكون الجورب خفيفا لا يضر ما دام أنه يستر القدم ويستر محل الفرض كما هو معلوم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع نور على الدرب، والتي يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا إحدى الأخوات تقول في سؤالها: توفيت امرأة وتركت 4 بنات وأبناء أبناء العمومة فقط، هل يأخذ البنات الثلثين ويعصيبهم أبناء أبناء العمومة، أم يأخذ البنات الكل ويقتسمه؟
الجواب يا أختي السائلة: إذا كان الواقع كما ذكر، وأن امرأة توفيت وتركت 4 بنات وأبناء أبناء عمومة، فإن البنات يأخذن الثلثين والباقي لأبناء أبناء العمومة تعصيبا، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول يسأل عن تأخير توزيع الميراث كرها، هل هو جائز؟
الجواب: الميراث كما هو معروف حق لجميع الورثة، يقتسمونه بينهم على حسب ما فرضه الله في كتابه، وليس لأحد من الورثة أن يستقل بشيء من الميراث قبل القسمة إلا برضا جميع الورثة، وعلى الورثة أن يسارعوا إلى تقسيم الميراث وإيصال كل حق إلى مستحقه بحسب الإمكان. وإذا حصل تنازع بين الورثة فالأمر إلى القاضي الشرعي في المحكمة ليرفع النزاع بحكمه، وبالتالي فإنه لا يجوز تأخير حقوق الورثة بعد موت مورثهم بدون حق، لأن هناك قضايا اطلعت عليها واطلع على بعضها أيضا غيري، مفادها أنه لا تقسم إلا تركة إلا بعد أشهر أو بعد سنوات، فيجب أن تكون هذه القضايا أن تحل من جانب، إما من جانب الصلح، وإلا من جانب كبار الورثة، وإما من قبيل الحاكم الشرعي في ذلك، ولا يجوز أن تتأخر بدون عذر، لأن تأخيرها يولد بين الورثة العداوة، والعداوة في هذا يتحملها من يتحملها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السائل أحمد من جدة يقول: رجل يمتلك مبلغ من المال في البنك في شهادات استثمار ويعتمد على أرباحها كمصدر وحيد للدخل، هل على هذا المال زكاة؟ يقول: علما بأن الأرباح تصرف كلها في أمور معيشته وبالكاد تكفيه، وإن كان هناك زكاة هل تحسب من رأس المال أم من الأرباح؟
كما تبين يا أخي السائل من سؤالك فإنه لا زكاة عليك، لأن هذه الأرباح التي تأتيك من البنك بناء على شهادات استثمار تصرفها في أمور معيشتك ولا يبقى منها شيء، ففي هذه الحال لا زكاة عليك لأنها بمنزلة أجرة بيت تؤجره لتأكل من ريعه، فإذا لم يبق منه شيء فلا زكاة عليك والحالة هذه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذه السائلة أم محمد من مصر تقول: علمت من شروط التوبة أنه من كان له عندك حق ترد هذا الحق إليه، تقول: لكني لا أتذكر، ولكن أعتقد أن هناك من لديه حق عندي ولا أتذكر من هم أو كم يريدون مني، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
الجواب يا أختي السائلة: ما ذكرتيه من شروط التوبة النصوح أنه إذا كان هناك حق عليك فالواجب أن ترجعي له حقه، أن ترجعي لهذا الدائن لك حقه، أو تستسمحي منه إن كان لا يترتب على ذلك مفسدة من حدوث مشكلات ومنافرات جديدة. فإن لم تعلمي صاحب الحق ولا مقدار الحق فإنك تجتهدين في تقدير ما تبرأ به الذمة وتتصدقي به عن صاحب الحق بالنية عنه أنه هو المتصدق، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأكرر القول بأن التساهل والتكاسل في ذلك لا ينجي الإنسان من المساءلة يوم القيامة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذه السائلة تقول بأن والدتها قبل أن تتوفى قالت بأن مالي هو لكم أنتم أيها البنات، ولأن الأبناء لديهم رواتب، تقول: هل نمشي على هذه القسمة؟
الجواب: لا يجوز للأب أو للأم أن يسقط ميراث ابنه أو ابنته ويجعل ذلك للآخرين بحجة أن بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، أو أن الإناث أكثر حاجة للمال من الذكور، لأن الإرث يستحقه الولد من ذكر أو أنثى من أحد والديه بوفاته بسبب النسب، والله هو الذي فرض له ذلك في كتابه الكريم، وهو حكم كما هو معروف منه جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله، إلا إذا تنازل أحدهم عن حقه من الميراث وخرج من القسمة، أو تنازل عن نصيبه لأحد الورثة عن طيب نفس منه، فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: أنا مقيم في محافظة القنفذة وعندي نية لأداء العمرة، ولكني سأقضي يوم أو يومين في جدة لقضاء بعض المصالح، السؤال: هل يجوز لي الإحرام من جدة؟
الجواب يا أخي السائل: يجب عليك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى أن تقضي عملك في جدة، ثم تعتمر بعد ذلك، والأفضل لك أن تبدأ بالاعتمار الأفضل. فإن تعذر عليك أن تبدأ بالعمرة وشق عليك أن تبقى أياما في جدة بثياب الإحرام، فلك أن تحرم من الميقات عند مروره عليه. وإذا أراد الإحرام بالعمرة بعد انتهاء عمله في جدة وجب عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم منه، بمعنى أن لا تحرم من جدة ولا تحرم من الميقات، ولكنك إذا أردت الخروج من بالإحرام من العمرة بعد انتهاء عملك في جدة وجب عليك أن تخرج إلى الميقات لتحرم منه. فإن لم تفعل واحدا من هذه فقد تركت واجبا من واجبات الإحرام، ويجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. بالخلاصة أنه لا يجوز لك أن تحرم من جدة وتؤدي العمرة من جدة، بل يجب عليك أن تأتي بالإحرام من الميقات، حتى لو أخرته بعد ذلك فتذهب إلى ميقاتك أو تذهب إلى أقرب ميقات وتحرم منه، وإلا وجب عليك الفدية، وهي كما قلت لك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك في علمكم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. والشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء لتواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. إلى الملتقى بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.